بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في هذه الدروس المتصلة عن الصيام وأحكام رمضان. ونشرح اليوم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم والدارقطني وغيرهم. وهذا الأثر في حكم المرفوع كما قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيره. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، نهى عن صوم يوم الشك. ويوم الشك لأهل العلم فيه مذهبان، منهم من قال إن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته صحوا، إذا كانت ليلته صحوا، يعني ليس فيها غيم ولا سحاب ولا غبار، فهذا هو يوم الشك. وهذا هو مذهب الحنابلة، ولهذا ففي المذهب عند الحنابلة أن يوم الشك هو يوم 30 إذا لم تكن ليلته ذات غيم أو سحاب، فيحرم صيام هذا اليوم عندهم. أما إذا كان يوم 30 وكانت ليلته ذات غيم أو سحاب فيجب عندهم صيام هذا اليوم، يجب عندهم صيام هذا اليوم وجوبا، لأنه يصام عندهم من باب الاحتياط. والقول الثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم وصححه ابن القيم وغيره أن يوم الشك هو يوم 30، هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته ذات غيم وسحاب أو غبار أو دخان وما أشبه ذلك، فهذا هو يوم الشك الذي ينهى عن صيامه. وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي اختاره المحققون. وعلى هذا إذا كان يوم 30 مسبوقا بليلة ذات غيم أو غبار أو دخان أو قتر وما أشبه ذلك، فيحرم صيام هذا اليوم لأنه يوم الشك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا الحديث وهذا الأثر، ونقول أيضا إنه أثر يعطى حكم المرفوع، لأن الصحابي إذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا فيعطى حكم المرفوع. وهذا القول من عمار رضي الله عنه نقول إنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى إذ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر إخبارا عن هذا النهي. فيستفاد من ذلك جواز رواية الحديث بالمعنى، وهو ما عليه جمهور أهل العلم أن الحديث تجوز روايته بالمعنى. ولاحظوا فقه عمار رضي الله عنه في قوله من صام اليوم، من صام اليوم الذي يشك فيه، لم يقل من صام يوما يشك فيه، بل قال من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني أدنى شك، أدنى شك، نعم، فإنه يحرم صيام اليوم الذي يشك فيه أدنى شك. فإذا حصل شك ولو يسير في هذا اليوم الذي هو 30 من شعبان بأن كانت ليلته قد ألم بها غبار أو غيم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يصام هذا اليوم. وهذا الحديث أيضا فيه أن صيام يوم الشك معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز صيامه، اللهم إلا أن يوافق عادة يصومها المسلم، فإنه يتبع المسلم عادته، كان يكون يصوم يوما أو يفطر يوما، أو كان يصوم الاثنين والخميس، وكان هذا اليوم 30 هو اليوم الذي يصومه بأن كان يوم 2 أو 5 فيصومه، أو كان يصوم شعبان كله، فلا يكون هذا في حقه معصية بل يصوم. وذلك لأنه لم ينشئ الصيام، لم ينشئ الصيام لأجل الاحتياط أو ما أشبه ذلك، وإنما صام لأجل عادته. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الدين ليس بالرأي، أن الدين ليس بالرأي. كيف ذلك؟ لأن المتبادر أن الإنسان يصوم يوما قبل رمضان احتياطا، فإذا لو كان الدين بالرأي لقال هذا إن هذه الليلة ليلة 30 وهي ليلة مليئة بالغيوم ملبدة فلا نرى الهلال فأنا أصوم احتياطا، نقول لا، الدين ليس بالرأي، وإنما الدين بالشرع وبما جاء عن المعصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا يقين، ولا يكون الدين بالرأي. وفيه أيضا في هذا الخبر من الفوائد أن اليقين لا يرتفع بالشك، أن اليقين لا يرتفع بالشك، فإن اليقين هو بقاء شعبان، اليقين بقاء شعبان، فنحن في هذا اليوم 30 من شعبان على يقين، لأننا لم نرى هلال رمضان، فحينئذ يجب أن نبقى على هذا الأصل. وهذا أيضا يشير إلى القاعدة التي أشرنا إليها آنفا، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وفيه أيضا الإشارة إلى القاعدة الأخرى، وهي استصحاب الأصل، فالأصل بقاء شعبان. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته أبي القاسم، لأن عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وكذلك يجوز نداؤه صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم فيقال له يا أبا القاسم. والقاسم هو أكبر أولاده من خديجة رضي الله عنها، وقد مات قبل البعثة، مات قبل البعثة، وولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولد آخر اسمه إبراهيم، من أمه؟ مارية، مارية. وروي أن جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال له يا أبا إبراهيم. وأما شهرته صلى الله عليه وسلم بالكنية فإنها أبو القاسم، والتكنية من المكارم، وكان العرب يكنون تكرمة للإنسان وينادونه بكنيته ولا يلقبونه، ولهذا قال الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، والسوءة اللقب. وهل يجوز التكني بأبي القاسم؟ هل يجوز التكني؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين أن رجلا قال له بالبقيع، أن رجلا دعا رجلا بالبقيع وقال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل فقال له الرجل لم أعنك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فمن هنا قال بعض أهل العلم لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقا، وقال آخرون بل تجوز التكنية بأبي القاسم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور قد زال، ولا يقع اشتباه فيما إذا قال إنسان يا أبا القاسم، وهذا ما رجحه المحققون وما درج عليه الناس. فعلى هذا يجوز للإنسان أن يتكنى بأبي القاسم وأن يكني بأبي القاسم وأن ينادي بأبي القاسم، وكل ذلك جائز، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زوال المحظور. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يمن علينا وعليكم بالهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد.